ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره اليوم الاحد الموافق 6 اغسطس 2023. ولكن قبل النشره اليكم اهم العناوين. معارك عنيفه في محيط المدرعات بالشجره يوم السبت، وادانه واسعه لمقتل 5 مواطنين في واد نوباوي بام درمان. انطلاق اجتماعات وزراء خارجية دول جوار السودان في تشاد، والأمم المتحدة تؤكد حاجة 24 مليون سوداني للمساعدات. نقابات وأجسام مهنية تحذر من شبح الموت الذي يهدد مرضى الفشل الكلوي، ومحامو الطوارئ يدينون مقتل 3 محامين. مخاوف من خروج البارجة التركية لكهرباء بورسودان من الخدمة، والبنوك تباشر عملها في الأبيض صباح اليوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. شهد محيط سلاح المدرعات بالشجرة يوم السبت معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع، وقال مواطنون إن المنطقة شهدت معارك مباشرة وقصف مدفعي وجوي. وقال الناطق باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله في تصريح صحفي أن الجيش تمكن من سطو هجوما للدعم السريع على محيط المدرعات وكبدها خسائر في الأرواح والممتلكات. من جانبها قالت قوات الدعم السريع أن الجيش حاول فك الحصار المضروب على سلاح المدرعات، ولكن قوات الدعم السريع تمكنت من صد الهجوم وكبدت الجيش خسائر في الأرواح والممتلكات، وأشارت إلى أنها ضعفت حصارها على المدرعات. وفي أم درمان قتل 1 المدنيين وأصيب آخر في إطلاق كثيف للرصاص باتجاه واد نوباوي يوم السبت. كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء إن الموت يهدد مرضى غسيل الكلى جراء خروج العديد من مراكز الغسيل الكلوي وانهيار النظام الصحي بسبب الحرب. وأشارت اللجنة في بيان إلى عدم توفر الغسالات والمستهلكات الضرورية لغسيل الكلى، وأكدت خروج العديد من مراكز غسيل الكلى من الخدمة، وتوقعت أن تلحق بها بقية المراكز خلال الأسبوع القادم ما لم يتم توفير المستهلكات والغسالات بصورة عاجلة. وأشارت إلى بيان من المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى بتأخر إجراءات استلام شحنة معينات طبية تبرع بها الاتحاد العالمي لأطباء الكلى بصورة غير مقبولة. من جانبها أقرت وزارة الصحة باقتراب نفاد الغسالات في عدد من الولايات، وإنها بصدد استلام شحنات جديدة خلال 3 أسابيع. تنطلق اليوم الأحد في العاصمة التشادية إنجامينا اجتماعات وزراء خارجية دول جوار السودان، وتهدف الاجتماعات لاقتراح سبل الخروج من الأزمة السودانية الراهنة وفقا للتكليف الصادر من قمة رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للسودان المنعقدة في منتصف الشهر الماضي. وكانت قمة دول جوار السودان التي شارك فيها قادة 7 دول أفريقية هي مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وأثيوبيا قد أقرت خلال اجتماعها في القاهرة 13 يوليو آلية اتصال يقودها وزراء خارجية الدول المشاركة، والآلية تتولى بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار. أدانت هيئة محامي دارفور مقتل المدافع الحقوقي أحمد محمد عبد الله اللورد والمدافع الحقوقي آدم عمر جاد الرب يوم الجمعة بعد أن تم خطفهما على أيدي عناصر مسلحة من نيالة ومطالبتها بفدية مالية. من جانبهم أدان محامو الطوارئ مقتل 3 محامين في الخرطوم ونيالة منذ يوم الجمعة. وقال المحامون في بيان أن الدكتور محمد مرسال مصطفى قتل على إثر قصف منزله بمربع 18 أبو سعيد بأم درمان يوم الجمعة. وأشار البيان لمقتل المحامي عبدالله مرغني بواد نوباوي بأم درمان ضمن آخرين إثر سقوط دانا. وكشف البيان عن اختطاف وتصفية المحامي أحمد عبدالله اللورد في نيالة بعد أن طلب مختطفوه دفع فدية مقابل الإفراج عنه. أدانت لجان مقاومة وتجمعات مهنية مقتل 5 أشخاص في حي واد نوباوي بأم درمان في قصف من الدعم السريع يوم الجمعة. وقالت في بيان إن قوات الدعم السريع تواصل انتهاكاتها من نهب وسلب سيارات ومقتنيات المواطن وطرد السكان، ودعت لتصنيف الدعم السريع كميليشيا إرهابية، وأعلنت رفضها محاولات تقنين الدعم السريع أو دمجها، ونطالب بعدم التفاوض معها إلا على التسليم. نفى جعفر حسن عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير إدلاء أي من قيادات الحرية والتغيير بتصريحات حول وجوب التدخل العسكري والأممي في السودان، وقال خلال مخاطبته ندوة على تويتر مساء السبت إن الجيش والدعم السريع ناقشا آليات المراقبة وقواتها في منبر جدة، وأن الطرفين وافقا على دخول قوات مراقبة بقيادة المملكة العربية السعودية، وتمت الإشارة إلى ذلك في بياناتهم الرسمية. طالب الطاهر حجر عضو مجلس السيادة بضرورة وقف الحرب فورا والعودة إلى المسار السياسي، وأشاد خلال لقائه والي شمال وشرق دارفور يوم السبت في الفاشر بالترتيبات التي اتخذت عبر لجان المساعي الحميدة والحكماء، وأدت إلى خلو ولاية شرق دارفور من مظاهر الحرب وتخفيف حدة الحرب بشمال دارفور. دعا الحزب الشيوعي قبائل السودان لرفض النداءات التي تدعو لتجنيد شبابهم انحيازا لأي من الطرفين المتحاربين، ووجه في بيان نداء بإيقاف الحرب وحماية وحدة البلاد ومنع تحول الحرب إلى حرب أهلية شاملة، وأكد أن الحرب الأهلية الشاملة لن تفرق بين قبائل شعوب السودان على أساس اللغة أو اللون أو العرق أو الثقافة، وقال إن هذه الحرب تدور بين أغنياء نظام الإنقاذ ومن يريدون وراثتهم من الطفيليين الجدد ووكلاء رأس المال الأجنبي. أعلن مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية ديم وسورنو أن 24 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرا إلى محاولات للوصول إلى نحو 18 مليون سوداني، وقالت في تصريحات أن 93 من شركائهم في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى نحو 2.5 مليون شخص من خلال تقديم المساعدة المنقذة للحياة بين شهري أبريل ويونيو الماضيين. بدأت المصارف التجارية في الأبيض عملها بالتناوب اليوم الأحد بقرار من لجنة أمن الولاية وتوجيهات بنك السودان، وقسم بنك السودان في قراره البنوك إلى 5 مجموعات بحسب الموقع الجغرافي على أن تعمل كل مجموعة 3 أيام في الأسبوع، وتفتح البنوك أبوابا من الساعة 8 وحتى الساعة 11 صباحا، ويبلغ عدد البنوك في المدينة 24 بنكا. من المقرر أن تقدم وزارة الطاقة اليوم الأحد مقترحات الحلول والبدائل للبارجة التركية بشأن كهرباء بورسودان قبل نهاية عقد البارجة في 31 أغسطس، وقال مؤتمر خريجي شعب البيجا إن خروج البارجة عن الخدمة يعني فقدان نصف الطاقة المعمول، وأوضح أن ذلك سيؤدي لانقطاع التيار لساعات طويلة يوميا مما سيزيد ضحايا ضربات الشمس. وطلب وزيري المالية والطاقة ووالي الولاية بالعمل على عدم توقف التيار الكهربائي وتكملة مشروع كهرباء كلانا ييب. قالت لجان مقاومة الكلاكل القبة إن الفرقة الأولى مشاب بمدينة ودمدن اعتدت على عضو لجان مقاومة الكلاكل القبة ومجموعة من الشباب يوم الجمعة، وأوضحت في بيان إن جنود الفرقة عصبوا أعينهم وضربوهم ونهبوا هواتفهم والأموال التي كانت بحوزتهم، وقالت إن الأموال المنهوبة تشمل 90,000 كان ينبغي دفعها لصاحب عربة لإجلاء مجموعة من سكان القبة، وأكدت إن المبلغ جزء من التبرعات التي جمعت لصالح غرفة طوارئ القبة، وذكرت إن القوة وصفت المحتجزين بأنهم شيوعيين وينتمون للثورة. نفت وزارة المالية ما يتردد عن دفع رواتب قوات الدعم السريع ووصف ذلك بالشائعات الساذجة، وقالت في بيان إن الوزارة لا تتعامل مع قوات الدعم السريع فيما يخص بنود الصرف لصدور قرار لحلها بواسطة القائد العام، وأكدت إن أولوياتها في الوقت الراهن تتمثل في الإيفاء بدفع مرتبات العاملين بالدولة، وقالت إن المرتبات تأخرت لأسباب فنية معلومة لدي الجميع تم كشفها لوسائل الإعلام. أعلنت وزارة التربية والتعليم بكسل نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية يوم السبت بنسبة نجاح متدنية بلغت 65%، وبلغ عدد الجالسين للامتحانات 15211 بينما بلغ عدد الناجحين 9868 طالبا، وسجلت محلية تلكوك أعلى نسبة نجاح بلغ 95% بينما سجلت محلية شمال الدلتا أدنى نسبة نجاح بلغت 35%. الخبر الأخير في النشرة، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين مدير عام لقوات الشرطة بمهام وصلاحيات وزير الداخلية. وكان البرهان أصدر في وقت سابق قرارا بإعفاء وزير الداخلية ومدير الشرطة السابق عنان حامد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نسلط الضوء على أحداث العنف الجنسي بولايتي جنوب دارفور وغربي دارفور منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث شهدت الولايتين أحداث عنف جنسي كبير مقدر بحوالي 103 حالة أغلبها في ولاية غربي دارفور. نلتقي بمديرة منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية والمدافعة القانونية نهلة يوسف الخزرجي. أهلا أستاذة نهلة معنا في راديو دبنجا. أولا، كثر الحديث عن حالات الاغتصاب بدارفور، ودارين نعرف الحقيقة شنو.
احنا بنوثق كمنظمة حقوقية، احنا كمنظمة حقوقية من أول يعني 15 أبريل لحد الآن وثقنا 103 حالة. ال 103 حالة ديل بيبدو من 9 سنة لحد 75 سنة. ال 103 ديل في منهم 24 ديل أخذوا العلاج، قدمت لهم خدمة علاجية من العدد الكلي ده. واحدة فيهم فقط تلقت العلاج من ال 103 كيسز بتاعنا نحن رصدناهم. وال 23 اللي تلقوا الخدمة أو 24 اللي تلقوا الخدمة العلاجية، والوحدة اللي تلقت الدعم النفسي كلهم تلقوا عبر الوحدة هي اللي قدمت لهم العلاج. لأنه إحنا كمنظمات ما يعني إحنا كمنظمات ما كان عندنا أي أجريمنت مع أي منظمة، وما كان عندنا قدرة إننا نقدم لهم العلاج وكذا. كنا بنوجههم لتلفونات الوحدة وكذا، وهم ال 24 دي لغايته نحن عارفين انهم وصلوا بتنسيق بيننا وبين الوحدة واخذوا العلاج. البقية اغلبهم ما كانوا راضين يمشوا بسبب اللي هو الوحدة طبعا بتاخذ البيانات وبترصد الاسامي وكذا، وهم بيعتبروها كجهة حكومية ما دايرين الفضائح وكذا، خصوصا النسوان اللي اعمارهم كبيرة شديد. أنا تقول لك أنا عندي أحفاد وعندي أولاد كبار رجال
بالضبط والله
معي. أنا ما أنا نمشي الوحدة، أنا نمشي الوحدة عشان نسجل اسمين أقول أنا اختصبان الحدد، أنا ما بعملها. لو أنتوا عندكم، لو عندكم علاج أدوني، ودي أكتر حاجة حسرة الناس زي دي الأغلب، وما قدرنا نقدم لهم البروتوكول العلاج، ما قدرنا نعمل لهم حاجة، وكنا يعني حزينين جدا يعني. ودي واحدة حاجة احنا بنوصلها صوتنا للمنظمات الشغالة في المجال ده زي اليونيك بي اي وكده، يعني يعني ما عندهم اجريمنت مع المنظمات، بس لو كانوا عندهم علاقة معانا ودعمونا مثلا بالعلاج ده ما كنا بنقدم لهم ساهم. والمجتمع بيثق في المنظمات النسوية اكثر من الحكومة.
من الحكومة بالضبط، ما بفتكر الحكومة دي ما محايدة،
ما محايدة، وغير كده بفتكرها جهة رسمية فيها بيانات، وبعدين اي زول بيجي بيلقى البيانات وكده، ما زي لانه عارفين ان المنظمات البيانات فيها عندهم خصوصية وسرية وما زي الحكومة، عشان كده اغلب الناس ما مشوا. والله شوف ما مشوا.
طيب أكثر الجهات المنتاكة دياته فيهم الجيش والدفاع،
الدعم السريع. الدعم السريع نحن بالنسبة لنا المنتجين نوعين، النوع الدعم السريع المنظم اللي هم العساكر الراكبين في العربات اللي هم ملزمين بقانون الدعم السريع كعساكر، ده نوع. وعندنا الدعم السريع الجنجويت البجبوز والماشين سايت تحت رعاية الدعم السريع المنظم دي للماشين سايت العرب اللي بيكتلوا في الناس وبيسرقوا كده دي. النوع الأول المنظمين دي الأول حاجة بيلبغوا ضحاياهم، بياخدوا بنات في أعمار معينة بشكل معينة، دارين بنات كده يعني نظيفات جميلات كده يعني، بنقوم بيختارهم اختيار، وبعد ذلك بيسوقهم عبر عناصرهم ذاتهم بالمناسبة، وبيجيبهم في مواقعهم وفي ارتكازاتهم بإرهاب بتضليل باستغلال، بيجيبهم بنت حكم.
طيب أكثر المناطق شهدت اغتصابات؟
والله أنا ما أعرف الإحصائيات في درس، لكن نيالة والجنين الأعداد فيها كبيرة شديد. يعني الجنين أنا بلانة في منظمة مرازين 73 حالة، ده غير لأنه الجنين ما كان في شبكة وما قدرنا نوصل للمراصد، لكن الحقيقة الرصدنا 73 كيس. بنفتكر إنه في نيالة وفي الجنينة حصل انتهاك جنسي كبير، وصراحة اللي حصل في الجنينة كأنه ما هو موجه لقبائل معينة وأريا معينة حقيقي، يعني بالنسبة لنا واضح يعني من قطاياتنا وتحليل الأرقام. نحن لازم نسمي الحاجات، نحن لو ما سمينا الحاجات نبقى ما عندنا
بالضبط.
نقولوا بالصوت العالي وقولوا على الإثاني أصلا، أنا ما في حاجة ثانية. إذلال وانتهاك للنساء في منطقة الجنينة، دارين أصلا ده هم متخذين سلاح الجنسي ده لإذلال القبائل الموجودة هناك عبر العناصر اللي كانت كرامة للقبيلة وللأسرة وللمرأة حتى في نيالة ذاتها، حتى أنه نيالة ما فيها قبيلة محددة، يعني نيالة لأنه الحمراء أغلب النساء الحصل لهم من العرب.
الدعوة اللي بتوجهها للمنظمات، المشاكل اللي بتواجهكم والدعوة اللي بتوجهها لهم شنو؟
أول حاجة المشاكل اللي بتواجهنا نحن كمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، أول حاجة إحنا ما عندنا حماية. إحنا بنواجه أسوأ أنواع الانتهاكات وتهديد في كل يوم بالتصفية وبالغتل، ونحن ذاتنا قاعدين يهددونا بالاغتصاب لأننا قاعدين نرصد. نحن بندعو المنظمات الحقوقية إنها تتدخل وتعمل بروتوكول خاص بالنسبة للنساء، خاص تحقيق، إحنا دارين تحقيق مستقل في قضايا العنف الجنسي. احنا محتاجين المنظمات الحقوقية تحصل على تصديقات عشان نجي نحمل مسوحات في الأرض. احنا دارين تقرير مستقل عن قضايا العنف الجنسي لأنه عددها كبير، ودي فيها ضحايا، الضحايا بتاعت العنف الجنسي آثارها لقدام كثير، يعني ما بتنتهي بانتهاء العدد. آثار آثار مستقبلية أجيال، وبالتالي احنا لازم نحقق فيها عشان نصل لمساءلة ومحاسبة. في 2003 وفي 2004 لما حصلت الانتهاكات الجنسية في دارفور، يعني حتى التقارير ما كانت الناس بتصدقها، وما كانت عشان كده ما حصلت مساءلة، لأنه التحقيقات ما كانت مستقلة، عشان كده ما حصلت مساءلة. احنا المرة دي دارنا نصل لمحاسبة ومساءلة للجنات، ومن حقهم يدافعوا عن نفسهم. أغلب الضحايا هم عارفين، أو الناجيات أغلبهم هم عارفين من هم ارتكبوا الحاجة دي، خصوصا العساكر في الارتكازات المعروفة بيقول لك والله لا انا عملنا الحاجه دي لبعض في الارتكاز البجاي ولا العساكر الناس اللي في الارتكازات دي عارفين تواريخهم وعارفين هم مين. لازم يحصل تحقيق. احنا محتاجين حمايه عشان نقدر هاي الناس ما بنقدر نعمل تحقيق لانه ما عندنا حصاره ولا عندنا صفه بتخلينا نعمل تحقيق. لكن دارنا نحن المنظمات الحقوقيه الدوليه تتدخل لتحقيق مستغل في قضايا العنف الجنسي. ده واحد. الحاجة الثانية نحن محتاجين بقدر المستطاع التدخل في الدعم النفسي والدعم العلاجي والتمكين الاقتصادي بالنسبة للنساء الناجيات ضحايا العنف. دايرين خدمة متكاملة. يعني زمان كانوا بيتدخلوا بيعملوا حملة ناقصة. يقول لك دايرين نعمل دعم نفسي. ما في مركز واحد بتاع تقديم خدمة الدعم النفسي للناجيات في دارفور كلها في الخمسة ولايات في تاريخنا. عدم التدخل في السايكوسوشيال سبورت خلق لنا نساء مشوهات. بالمناسبة في نساء من الاكتئاب وصلوا حتى الموت. والله المرة دي احنا عايزين خدمة متكاملة. احنا عايزين خدمة علاجية. اول حاجة محتاجين علاج جسدي لانه في نساء احنا عندنا طفلات لحد الان عندهم مشاكل في الرحم. احنا محتاجين تدخل بتاع خدمة علاجية وخدمة نفسية. ثلاثة خدمات دي لازم تمشي باكتش واحد. احنا نكون على الاقل الضحية دي نكون وصلنا لها حاجة وصلنا لمستوى انها هي تقدر تندمج في المجتمع من اول جديد. دي حاجة مهمة شديد. بالاضافة للمساءلات احنا بنزعى لمساءلات. الحاجة الثانية الاختفاء الغسري بالنسبة للبنات وده الواقع عامل كده. المرة دي زمان كان في 2003 في الحرب في دارفور لحد 2008 كان الاقتصاد بعيد. بيحصل مثلا البنات من المعسكرات مشات تجيب الموية مشات تجيب الحطب دل بيحصل لهم الريب برا في الهناء. لكن هسي الاقتصاد بقى يحصل لك جوا بيتكم في شارع بيت من سوق ماشي الدكان ماشي جوا المدن. ده التهديد السلاحي. يعني ده التطور الجديد اللي حصل. الأهم من ده إنه الاغتصابات دي حصلت في دارفور في الحرب الأخيرة دي في حال إنه اختفت الشرطة نهائي. الكيسز دي كلها ما في شرطة فتحت بلاغ لزولا. حاجة دي مهمة شديد. ما في ركنك 8 خالص لأنه ما كان في شرطة خالص فترة الحرب ولا الليلة ما في. معناه ده أن إحنا يعني ده طوالي بيفقد لنا عدد كبير من حصول النساء على العدالة في الحاجة دي. لأنه أنا ما يقدر ركنك 8 يثبت لأنه ما في طبيب شافه. حتى المستشفيات كلها كانت خارج الخدمة. لا في ركنك 8 لا في بلاغ مفتوح لا في طبيب عاين الحالة. فقط معتمدين على الرصد بتاعنا إحنا كمنظمات حقوقية وعلى الرصد الوحدة. ده ما ينفي انه يجيب لهم حقهم. عشان كده احنا بنطلب من المنظمات الحقوقيه انها تعمل تحقيق مستقل بواسطه اطباء واختصاصيين ويعرفوا تاريخ الكيسس وكده. يعني مهم شديد عشان على الاقل نوصل النساء دي لانه ياخذوا حق. هاي الحاجه دي مهمه شديد لانه احنا لا عندنا شو ما في. اختفت المؤسسات خالص اثناء الحرب وكانت في فوضى شديده. فهذا المشهد الغاتم ده غايه نسوي له بوجع قلب غايه
حاجة. شكرا لك كثير وكنت معنا في دبنجة.
تسلم.
شكرا لك أستاذة نهلة وشكرا لمستمعي راديو دبنجة. وده كان حديث الأستاذة نهلة مديرة منظمة المستقبل بولاية جنوب دارفور. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة وإلى أن نلتقي.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح. والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول تأثير الحرب الدائرة الآن على الصادرات. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد علي جانو من مصدري الحبوب والمحاصيل الزراعية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الواحد برحب بكم راديو دمنجا وبتمنى يعم الامن والسلام والاستقرار في السودان وان تقف هذه الحرب اللعينه او الحرب العبثيه. والناس ترجع لبيوتها وتستقر والحياة تكون كما السابق. أول حاجة نحن عشان نتكلم عن الآثار الاقتصادية أو عن الحرب،
نعم.
خاصة بالنسبة للطرق بتاع الصادرات، طريق صادرات اللي هو بارا الأبيض أمدرمان. الطريق ده يعني بعد ما اتعمل واتفتح كان له دور كبير جدا في انسياب الصادر والتقليل بتاع التكلفة، لأنه الطريق ذاته مسافته قصيرة جدا، ساهم مساهمة فعالة جدا في انسياب الصادر حتى من غرب أفريقيا، تشاد والدول الأفريقية دي اللي هي بتجي عبر الترانسيت من بورسودان. لكن بعد ما الحرب بدت وقامت الحرب ده الطريق أصبح ما عنده تأثير كبير، لأنه الأمدرمان اتأثرت بالحرب. فأنت عشان تصدر بضائع ذاته من الأبيض أو من النهود بتمر يعني مضبات كثيرة جدا، حتى أنك تمشي هناك الكباري مقفلة وكده. فالناس من بداية الحرب اقتصرت الطريق وبدأت تصدر عن طريق شارع مدني اللي هو شارع مروابة الأبيض الرهد كوسي. كل الصادرات الآن أصبحت تمشي وتصدر بالشارع ده. غير كده أنه نعم بالنسبة للتكلفة، التكلفة زادت حتى طول الطريق ذات، يعني المسافة يعني كبيرة أو طويلة. غير كده أنه الجازولين ذاته برضو الصرف بقى عالي جدا، فده كله كان له تأثير كبير جدا على انسياب الصادر. يعني حتى الصادر ذاته يداب بدأ، يعني ناس بعد من الأمور هذا شوية الشوارع بدت، يعني الناس التجار ذاتهم والشركات يداب بدت في خويتنا يعني تجهز روحها لإعداد الصادر، حتى الصمو صمغ الخشاب وصمغ الطلح وحتى الأنباز، يداب الناس كده بدوا يشتغلوا. لكن في صادر ماشي اللي هو بتاع البهايم، كان في ناس صدروا وحتى المحاصيل ده بدت، لكن برضو في إشكالية في الطريق. يعني أنت بتطلع من الأبيض بيقابلوكنا هدامة سريع بدفعوك جبايات اللي هم عاملين طوف بتأمين، بتطلع من الأبيض بدفعوك 250 ألف دولار العربية الشاحنة، بعد ذلك بأمن ريك الطريق لحد أمروابة. بعد مروابة تندلتي أنت بتخش للكوستي وبرضو هناك بدفعوك إذا ما عندك ورق. يعني هي طبعا الأبيض وغرب كردفان ما في ورق لأنه السلطات ما شغالة، حتى الرغبات بالشارع برضو ما موجود. فهم بدفعوك، يعني لو أنت أصلا ما عندك ورق بدفعوك ورق، بدفعوك ضرائب، بدفعوك زكاة، بدفعوك مالية. لكن إذا عندك ورق أصلا ما عندهم المشكلة، يعني بتدفع عبور عادي وتمشي. يعني
في الحتة بتاعت إنه نعم. يعني إذا أنت ما عندك ورق من الولايات اللي أنت جيت منها، سواء كان شمال كردفان أو غربي كردفان أو جاي من دارفور، فبيقوم بيشيلوا منك ورق في ولاية النيل الأبيض. الحاجة دي قانونية ولا إجراء؟
لا قانونية، قانونية، لأنه الولايات دي متأثرة بالحرب، يعني عرفتها يعني ما في تحصيل، يعني حتى الموظفين ذاتهم ما نزلوا، فهم بدفعوك ورق قانوني. احنا سعينا الفول ده بيجينا من غرب كردفان بيجينا بدون ورق، لما نيجي الغويت هنا بيطلعوا له ورق، لأنه الغويت هنا المخاتب شغال حكومة شغالة.
أنا بقصد إنه القروش اللي أنت بتدفعها بتمشي للخزينة بتاعت الدولة الاتحادية ولا الولائية؟
هو الزكية الاتحادية، الزكية الاتحادية والضرائب برضو اتحادية، فهن الكل، لكن بس بينزلوا في خزنة الولاية المعنية اللي هي بتشيل القروش. بعد داخل الولاية عندها رسوم محلية اللي هي مثلا خدمات أسواق وكده، أنا إحنا هنا بنسميها المالية، دي بيجوا برضو بدفعوا السلع العابرة، وبرضو في حاجة اسمها المحلية برضو بدفعوك تنمية المحلية الموجودة في المنطقة أصلا.
نعم. والدعم السريع الرسوم اللي بفرضها نظير إنها بتأمن لكم الشارع، لكن أكشوالي ما قانوني.
وهن والله طبعا هن ما هو البلد في حرب ودي حالة استثنائية، يعني أنا هم أصلا هم موجودين في الطرق، يعني مسيطرين عليها، وكل الطرق اللي هي بتاعت الغرب هم قاعدين فيها. يعني فهم بعد ذلك يعني زمان كان في ناس نهابين وناس يعني بيجوا بنهبوا العربات وبنهبوا اللواري، فهم حاولوا يأمنوا الطرق دي عشان الحرامية والمتفلتين دي ما يعيقوا الانسياب بتاع البضائع أو الشاحنات في الشارع الشوارع الرئيسية.
ودي حاجة إيجابية.
أيوة بيفتكروا أنهم دي مناطقهم ومناطق سيطرتهم.
نعم.
فهم بيفتكروا أنهم بفرض أمنوا الطرق دي، يعني فبمقابل فهم الآن يعني ما بيتمسكوا معاك، يعني احيانا بيدفعوك اكثر او مهندس بيوزعوا بيدفعوك 100 200 الف، المهم حسب الامكانيات بتاعت الدوله. الطرق يعني الان احنا في ولايه شمال كردفان الحمد لله 40، يعني البلد استغلت تماما، يعني استغلت تماما رغم انه في هو الدعم السريع خارج المدينه، لكن الامور الان الامن يعني استدب تماما، البنوك فتحت، الحياه اصبحت طبيعيه، فالحمد لله يعني وضعنا افضل كثير من الايام السابقه يعني بعد ما الوالده، فالوالد اجتهد كويس وقدر يعني يتجول في المدينه، والناس ساعدوه كالمواطنين زادهم والاعيان بتاع المدينه، فالراجل الحمد لله باين
كويس الامور يعني. بنجي للحاجه دي بعد ما ننتهي من من موضوع الصادر. طيب يعني بشكل عام الحرب يعني بعد العقبات اللي انت ذكرتها اللي هو طول الطريق وكده، يعني قدر شنو اثر على الدخل بتاعكم او هامش الربح بتاعكم من العمليه التجاريه والتصدير؟
والله يا استاذ اول حاجه مجرد ما الحرب كان بدات التجاره تعرضوا لخسائر كبيره جدا لانه المحاصيل نزلت. يعني احنا عندنا الصمغ بتاع الخشب ده يعني كان قبل الحرب كان القنطار ب 40,000، بعد الحرب القنطار نزل ب 20,000، عندك الصمغ بتاع الطلح ده كان القنطار ب 20,000، بعد الحرب نزل ل 10%، عندك الفول النقاوة برضو كان الطن يعني 650,000، الطن نزل ل 520,000، الحب برضو يعني كان في نزول كبير جدا لانه الناس اتفاق وهي كانت بترتب امورها تصدق، حتى العنباز ذات العنباز الان يعني برضو اسعاره اصبحت، كان قبل الحرب كان الجواب على العنباز 80 كيلو كان ب 25,000 وكان بصدر لبرسودان، الان العنباز ب 15,000 وما في رغبه كبيره، فالناس يعني اتفاجئوا بالحرب وطلعوا من السوق، حتى المستثمرين ذاتهم كانوا معانا صينيين هم بيشتروا البضائع دي وصدروها، وبرضو في شركات فرنسيه كان بتصدر بتشتري الصمغ وبتصدره، فالناس دي طلعوا من السوق، غير كده انه في تجاره تعرضوا لنهب يعني نهب كبير جدا في جنوب المبيض بالتحديد المخازن اللي هي اليوين مخازن البغالي، التجار عندهم مخازن هناك تعرضوا للنهب يعني لانه كان الناس ذهبت المخازن بتاعت اليوين وهم ضروا لانهم كان حواليها خسائر كبيره جدا، لكن الان الامور بدات تعود، الان في ارتفاع في الاسعار، الان في طلب على الصادر ذاته يعني الربع الان صمغ الحشاب من 20,000 للان ب 40,000 وفي طلب عليه كبير جدا، صمغ الطلح الان من 12,000 و 10,000 الان ليله ب 20,000 في طلب، السمسم برضو كان ب 20 و 22 القنطار الليله ب 43 للسمسم الابيض والاحمر برضو في طلب، فالامور الان اصبحت طيبه يعني، في الدولار برضو كان ب 510 520 بدايه الحرب، الان الدولار بقى ب 650 670 يعني سلام دبي، ففي طلب على الدولار، حتى الموردين ذاتهم الان بدوا يحتاجوا دولار عشان نقلوا نشاطهم من الخرطوم مشوا مدني، يعني الناس الان مدني اصبحت العاصمه التجاريه، فالناس الان كل الموردين دول نقلوا نشاطهم لمدني وقاعدين يجيبوا بضائع من برا السودان بتيجي مدني، بعد ذاك المدني البضائع بتوزع على غرب السودان، فالان الحمد لله بعدين الامور بدات ترجع.
طيب يعني بالنسبه للاوضاع في الابيض بعد مجيء الوالي الجديد، يعني القرارات اللي اتخذت السلطات في الآونة الأخيرة في تقييمكم أنتم، هل القرارات دي موفقة وفي التوقيت الكويس، ولا يعني لدرجة ما مثلا في بعض النواحي جيدة وفي بعض النواحي مثلا برضو في شوية إخفاقات حول القرارات؟
والله ربما هو السيد عبد الخالق هو راجل جل ولاية والحمد لله بعين، من خلال تحركاته في المدينة بتحس انه في حاكم في المدينه، يعني الراجل ما شاء الله يعني من جاء حاول يرتب الامور، قعد مع مجموعه من الاطياف في المدينه سواء كان اداره اعيان بتاع المدينه او موظفين او اصحاب شركات وقود، فالراجل مجتهد، القرارات اللي عملها حضرة الجوال هو أصلا نحن في مدينة الأبيض من الحديث بدأت الناس أي زول يعني قاعد في بيته، يعني حتى التحركات بالليل ذاتها الناس ما قاعد تتحرك كثير، يعني غير كده الناس في أزمة بتاعت بنزين، يعني حتى المركبات ذات الناس وقفوها، المواتر دي هي حركات خفيفة لكن هي معظم هم بيستغلها عشان نفسهم اللي موجودين في المدينة، يعني في تحركاتهم المواطنين يعني ما عندهم ما قاعدة استغلها استغلال كبير، يعني فهي ممكن يكون قرار جيد يحد من الحرامية أو الطرق اللي هم بتجولوا بالليل في المدينة، فالناس يعني أي حاجة بتساهم في إعادة الأمن والأمان والاستغلال للمدينة دي هم قاعدين يدعموها، يعني الحمد لله 40، فالأمور الهاتف الحمد لله 40 الآن الأمور جيدة جدا، يعني الآن من الأبيض أصبحت حقيقة وضع مختلف تماما من بداية الحرب، يعني الآن الأمور مستقرة تماما ومستثبة والحياة طبيعية جدا، والأسواق، المواصلات، المغاهي، المنطقة الصناعية، المصانع شغالة، استقرار في التيار الكهربائي. فالحمد لله ربعين يعني حسينا كده بروق شوية يعني.
نعم، يمكن عودة البنوك، فتح البنوك يعني دي حاجة كويسة. والبنوك دي اشتغلت من بيتين.
البنوك والله صراحة يعني اشتغلت مبارح. مبارح في بنك النيلين، بنك البركة، بنك العقاري، بنك المدرمار الوطني، بنك الشمال، بنك النيل. الحمد لله ربعين لحد الآن. قبل شوية كان شغالة، ولكن الآن عندنا أمطار فهم قفلوا يعني. لكن الحمد لله ربعين في حراسة يعني، في حراسة من الشرطة أمام البنوك يعني. لكن طبيعة المنطقة يعني أمور في السوق ذات وحركة على المواطنين وحركة على الناس يعني برضو بتديك أمور أكثر يعني.
نعم، بالنسبة في كان تجار الناس بيعتمدوا على طريق بتاع الصادرات دي، فهم بيجيبوا البضائع، الناس اللي بيجيبوا البضائع من الخرطوم ومدرمان وكده، فبرضو في ناس بيفتكروا انه الحاجة دي يعني القرار ده هم بيتضرروا منه، وبعد ذاك المناطق الواقعة ذاته على الطريق حتفقد خدمات او يعني النشاط التجاري والحركة بتقل، بالتالي المواطنين بيتضرروا من القرار. فبيقول انه برضو يعني الغرض الأساسي هو الحد من تحركات قوات الدعم السريع في الوقت الدعم السريع ماشي، يعني القوات بتاعتها متحركة على الطريق على حسب كلام الناس.
والله صراحة يعني نعم، المنطقة البغادي دي بعد المنطقة اللي هي بتاع الطريق الصادرات دي، بعد ما الطريق ما تم افتتاحه أصبحت منطقة حيوية جدا.
نعم.
ومنطقة ذات كثافة سكانية عالية. نعم، هي بس ضر من تدفق البضائع من الدرمان، لأنهم كلهم كانوا معتمدين على الدرمان اعتماد كبير جدا في حالهم وترحالهم وحتى في معيشتهم يعني، وحتى الشارع نفسه، الشارع الهايوي يعني في الطريق. لكن طبعا ظروف الحرب يعني هم زادهم بعد من الدرمان ذاته يعني حصلت فيها المشاكل والنهي والسرب حصل ده، فهم بدأوا يشيلوا بضائع من بارة والبارة بيشيلوا بضائع من الغيب، فهم يعني ما في تأثير كبير. حتى المناطق بتاعت الجوامع اللي هي مروابة وحواليها برضو بيشيلوا بضائع من مروابة هنا، وهم ذاتهم الآن بيجوا يعني في تبادل سياري يعني، هم بيجيبوا سكر وبيجيبوا دقيق من مروابة. مروابة الآن أصبح السوق كبير جدا على فكرة. فبيجي هنا بيشيلوا صابون اللي هو بيجي من الجنوب ده، وبيشيلوا زيت وفي تبادل، لكن ما في تأثير كبير يعني. أنا بشوف أنه حتى طريق صادرات ده حتى بعد الحرب ما عنده تأثير. حتى الآن ما زاد في ناس ودوا بضائع عشان يودوها شندي ويودوها المناطق البغادي. البغادي دي في الشارع يعني اتنهبت يعني، خشبة الدرمان اتنهبت وتم سلبها يعني، فالطريق وقف تماما يعني تلقائيا كده وقف بغض النظر عن التأثير بتاع القرار بتاع الحكومة. فأي ذول تاجر ما بيقدر يودي بضائع هناك. في بداية الحرب نعم الناس كان شغالة ترفع زيت من هنا من الويد بتوديه الدمان، وكان زيت أسعاره كويسة، وبعد ذلك بيود بكبر الحلفاية أو بيود شندي وبيود المناطق البغالي دي. لكن بعد حصل الحرب والشدة الحرب في الخرطوم ومدرمان بالتحديد، فبقيت في مخاطر عالية جدا.
طيب
الغير
نعم، انتو يعني بالنسبة للمواطن بتاع شمال كردفان أو بالتحديد ناس الأبيض، يعني الحاجات الملحة والضرورية الآن الناس بيفتكروا انه مهمة بالنسبة لهم والوالي الجديد اللي استلم مفترض يعمل عليكم شنو؟
والله صراحة شوف، بالنسبة للموظفين هي المرتبات. الموظفين هنا في الأبيض 4 شهور ما أخذ مرتبات بكامل قطاعاتهم. نحن عندنا برضو مشكلة بتاعت مياه. الآن المصادر الجنوبية بنو ورسيدر ديل تمركز غواه دام السري هناك، عشان كده نحن أكثر من 4 شهور ما جاتنا مويه، يعني معظم المدينة الآن بتشرب من التناكس. المهم حوضبار الجوفية في ناس بتجي مياه لكن بسيطة. دي الحاجات اللي هي المويه مفروض تتحلى، ومركز الموظفين مرتبات الموظفين. المدينة الحمد لله بعين الأمن الآن بدأ يعني يستجب. المستشفيات الحمد لله بعين الوالي برضو عبر وزارة الصحة يعني مستشفى مبيض التعليم الآن شغال، والعناية المكثفة شغالة، والمستشفيات مستشفى شغال بالطاقة القصوى يعني ما في حاجة. بقيت احنا عندنا مشكلة في البنزين برضو والبترول، والوالي قاعد مع أصحاب الشركات هنا في المدينة، وفي تنسيق إن شاء الله هيكون يجي بترول أو مواد بترولية في الأيام الجاية للولاية. دي الحياة الملحة. الأمن والأمان الحمد لله 40 الآن البلد مستقر يعني. دي الحياة اللي هسه حاليا. بعد ذاك الانسياب بتاع البضائع الحمد لله 40 الآن الأبيض مليئة بالبضائع، يعني انسياب كبير جدا للحركة التجارية. البضائع بتجينا من جنوب السودان كتجارة حدودية. الصابون ده كان حصل أرقام كبيرة جدا، يعني اللوح بتاع الصابون الواحد كان حصل 1200 جنيه، لكن بعد صابون الجنوب غزل الأسواق كتجارة حدودية الآن الصابون رجع ل 29 الكرتونة، ولوح الصابون رجع ل 300 جنيه. يعني غير اللبن، الألبان برضو جاتني من جنوب السودان، كان برضو كيلو اللبن الواحد حصل 10,000 جنيه في السودان هنا، لكن بعد ذلك جاتنا ألبان من جنوب السودان برضو حصلت الألبان، فالألبان خفضت بصورة كبيرة جدا. حتى السكر والدقيق عديل الحاجات الأساسية، الدقيق ده كان حصل كم 30,000 جنيه، 30,000 جنيه لكن الآن ب 18,000. السكر كان 55,000 جنيه، الآن السكر ب 45,000 جنيه في الوجه هنا يعني. فالحمد لله ربعين في نزول كبير جدا في البضائع. وده تعاون كبير يعني بفضل السلطات الموجودة في الولاية هنا.
نعم. في مشكلة يعني. اللي هو الناس الجوس، وكان الناس العايدين أصلا هم من الأبيض وكانوا في الخرطوم وجو راجعين، أو الناس الجو أصلا بسبب الحرب الولاية، وفي برضو القرى اللي في حوالين الأبيض، ناس البركة، وحدة إدارية البركة تقريبا. الناس دي الحسي أوضاعهم كيف؟ في كلام بأنه يعني لهسي ما في منظمات عالمية قدمت لهم مساعدات، بالذات يعني زي الأكل، المواد الغذائية، يعني يمكن الخدمات اللي تقدمت بالنسبة للناس الموجودين في المراكز بتاعت اللواء، لكن بيقول انه في أعداد كبير جدا قاعدة مع الأسر في منازلهم، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتردية بسبب الحرب يعني الأسر دي قاعدة تعاني يعني، وهم معهم استقبلوا أعداد كبيرة برضو من الأسر معهم. فالناس دي أوضاعهم كيف؟ ويعني الحاجة المفترض تبقى شنو؟
والله صاد هو فعلا الناس تأثرت بالحرب والوضع وضع عام يعني، لكن احنا في شمال كردستان الحمد لله بعيد، وفي طبيب في تكافل كبير جدا بين المواطنين انفسهم. يعني احنا الان في الحياه الناس بتقدم يد العون وبتشيل بعض، ودي ظهرت من خلال التواصل والتراحم بين الناس. يعني احنا في الويل الان انت بتطلع مع الصباح بالبراد بتاع الشاي بتاعك بالسيرموس بتاعتك، الناس كلها بتلمى بتشرب الشاي سوا، بتفطر مع بعض، بنتغدى مع بعض. فالحمد لله بعض الناس هنا شايلين بعض، وبرضه في خيرين وفي طوعين قاعدين يقدموا المساعدات خاصة للناس النازحين اللي جونا من المناطق المتأثرة بالحرب. يعني هم الآن موجودين في بعض المدارس. يعني أنا الحكومة ذات أنا طبعا ما عندي تأكيد كبير إنه قدمت ولا ما قدمت، لكن من بواسطة خيرين والمنظمات الإنسانية الموجودة في مدينة الأبيض وشعب الأبيض الكريم والمضياف قدموا لهم كثير. يعني قدموا لهم كثير، يعني إحنا الآن ما عندنا مشكلة في إعاشة. الناس كلها شايلة بعض، يعني والله لو بتخش الأحياء وتشوف الناس مترابطين وواقفين مع بعض، يعني بجد حيث أنه فعلا الدنيا بخير يعني، ولسه إحنا كشعب سوداني أخلاقنا السمحة موجودة. لكن إحنا طبعا أثرنا تأثير كبير جدا بالنهب بتاع المخازن بتاع اليوين اللي هي الإغاثة الموجودة أصلا في الأبيض. يعني المخازن دي مخازن ضخمة جدا، يعني تم سلبها وتم نهبها، يعني فهي دي لو كان موجودة لحد الآن ممكن تقدم مساعدات لكل السودان يعني غير من الأبيض. يعني لكن الشيء المؤسف المخازن تم سلبها، سلب ونهبها تماما يعني، فدي برضو ممكن تلقي بالغالب على المنظمات الدولية يعني، وأنا بقدم مساعدات للناس الموجودين في الأبيض.
أعزائي المستمعين، الكلام معنا هو السيد علي جانو من مصدري الحبوب والمحاصيل الزراعية في ولاية شمال كردفان حول الآثار الاقتصادية خاصة الصادرات عقب اندلاع الحرب.
تسلم على تشاركم وشكرا للصداقة.
وكذلك بنشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
الماضي تاريخك ما بتجدد عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد. تعادك يا بلادي حياتي، تعادك يا بلادي حياتي، بإخلاص للحرية أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار، تصبح دار، تصبح دار. انعم فيك شعبي الاسمر يا بلادي يا بلادي. شعبك اقوى واكبر 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 مما كان العدو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نتناول فيها أوضاع النازحين الفارين من الحرب بمركز إيواء مدرسة القابلات بسنار ومراكز الإيواء بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وما جاورها. ونبدأ مستمعينا الكرام مع الأستاذ سيد محمد رئيس مركز إيواء مدرسة القابلات بسنار متحدثا حول أوضاع النازحين بالمركز، فنستمع إليه.
مركز إيواء الوافدين بمدرسة القابلات هو للأسف عبارة عن مستنقع لمياه الأمطار، ودي واحدة من المهددات الرئيسية اللي اتكلمنا فيها ورفعنا تصور بأنه يا أخي إحنا محتاجين ردميات، محتاجين فتح المجاري، لكن للأسف بنصطدم بعوائق كده يقول لك يعني إحنا بنديك لكن الجاز منك. إخواننا أنا زول شغال بجهدي ذاتي يعني بقدر البلقاء ودار أوفر وأكل وشراب للناس الموجودة داخل مركزي والوافدين، فده ممكن يكون واحد من المهددات الرئيسية. يعني إنه نحن لحد الآن الحمد لله ممكن نكون واجهنا أمطار من خفيفة لمتوسطة، ما وصلنا مرحلة الأمطار التقيلة، لكن متوقعين يعني انه نحن ممكن تحت اي لحظة المركز يتعرض للغرق. يعني واحدة برضو من المهددات الثانوية الممكن يكون فيها المصير الى الان ما معروف، ممكن الجامعة تفتح، وزي ما قلت انه يا اخي الكامب هو تابع للصندوق القومي رعاية الطلاب وهو داخلية بتاع الطلاب، يعني فالى الان الرؤية ضبابية في الموضوع ده. دي ممكن تكون المهددات الرئيسية والثانوية. برضو واحدة من المهددات الثانوية تفشي الأمراض، يعني المكان من ناحية صحية ما مهيأ. يعني أنا من هنا بناشد كل الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، منظمات المجتمع المدني، منظمات الدولية، بأنه تعالوا نقعد نتكاتف كلنا كده مع بعض عشان نمتص زي ما بقولوا آثار الصدمة، ونقدم ولو حاجة بسيطة للناس ديل، لأنه الخرطوم هي ما بس الخرطوم، الخرطوم هي كل السودان، كانت لما كل السودان جواها. وأنا متأكد تماما الحاجة دي لو كان حصلت في سنار أو في النيل الأزرق أو في الجزيرة أو في النيل الأبيض أو في الشمالية أو في أي جهة تاني من بقاع السودان والناس القاعدين فيها تحركوا على الخرطوم، كان حيلقوا ترحاب أكتر من ده، لأنه مجتمعنا السوداني إحنا فيه صفات ممكن تكون حميدة شديد. يعني فالحوجات اللي نحن قاعدين نكون محتاجين لها بشكل يوم، يعني بنحتاج للدقيق للكسرة أو للقراصة أو للعيش، ما قاعدين نتمسك بحاجة معينة، يعني بنحتاج لمواد غذائية يعني في شكل أساسي على الرز، العدس، اللحمة، لكن ما بكميات كبيرة. يعني برضو بنحتاج للبهارات، بنحتاج لأي حاجة ممكن بتكون هي بتدخل في صناعة الطعام إحنا بنحتاج لها بشكل كامل. يعني بنحتاج برضو للأواني، لأن الصراحة الأواني اللي قاعدة جوا الكامب ما مغطية كل الناس، يعني حتى نحنا لما نجي نوزع الوجبة بنكون بنوزع لناس بننتظرهم لحد ما هم يأكلوا ويجيبوا الصحانة ونغسلها وبعد ذاك نعبي للناس التاني. بنحتاج لأي حاجة فعليا قاعدة تكون موجودة في أي بيت سوداني، بنحتاج للبطاطين، بنحتاج للملابس القديمة لأنه في ناس بيجوا طالعين بالملابس اللي هم لبسوها بس، يعني بنحتاج للكبابي، بنحتاج لسرامس بتاعت الشاي والقهوة. الوضع الاقتصادي يعني احنا عارفين وحاسين والله، وما عليه سنار بس يعني عليه على كل السودان. الوضع الاقتصادي ضاغط، لكن الناس لو تكافلت مع بعض صدقوني حنطلع عليه برا الأمان، وإن شاء الله ربنا يرفع عننا البلا والوبا والغلا إن شاء الله يا رب، ويرجع السودان من أول وجديد لعهوده، أنا ما داير أقول السابقة لكن لعهوده المميزة، لأنه زمان نحن كنا بنقول إنه يا أخي السودان هو سلة غذاء العالم، إحنا لو قعدنا زي ما بقولوا خدتينا الكورة وعطاء بنبقى سلة غذاء العالم، لكن كيف نحن نقعد نتفق نوقف كل أشكال الحرب القاعدة تحصل، نحكم صوت العقل ولو مرة. وشاكر شديد وممتن لأي زول قاعد يقدم خدمة لأخواننا الوافدين ولو بوصف لحاجة معينة، شاكر وممتن جدا لكل شاب من شباب الشعب السوداني القاعد يخدم بالجهد الذاتي وقاعد يخدم تطوع، شاكر وممتن جدا لأي زول قدم حاجة وجانا ووصلنا ووقف معانا ولو بدعوة، وإن شاء الله يا رب ما نعدمكم، ولسه العشم في 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 ربنا كبير وفيكم انتو كبير، وربنا يعظم أجرنا وأجركم، وإن شاء الله يا رب يعود السودان آمن مطمئن يا رب العالمين.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل لأوضاع النازحين الفارين من مناطق طويلة وكتم والمتواجدين بمراكز الإيواء بمعسكر أبشوك بمدينة الفاشر وبعض المراكز حول المدينة. نلتقي بالأستاذ إسماعيل خريف أحد المشرفين على هذه المراكز متحدثا عن أوضاع النازحين الفارين من الحرب من مناطق كتم وطويلة إلى هذه المراكز، فلنستمع إليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الفريق من ضمن القيم العاملة في مراكز إيواء النازحين طويلة وكتم، الآن موجود لدينا أربع مراكز في مأكر أبو شوك بدءا بمركز إيواء الدوحة، هي عدد أكثر من 2000 فرد، وفي مركز سلام 2 هي أكثر من 2000 فرد، وفي مركز بتاع سلام 3 هي أكثر من 3000 فرد، وفي مركز بتاع أبونسون نابهي قدوم هي أكثر من 100 فرد. وجميع المراكز الآن بيعانوا من الغذاء، صحة، مواد بتاع السيوة زي المشمات ورشات، ويعني فيه برضو محتاجين رغم انه موجود مركز اي ار تي بالنسبه للمطويل قاعد يقدم لهم خدمات صحيه، لكن الان برضو محتاجين لمجموعه بتاع شنو الجانب الصحي في بمثل في دواء وفي بعض المستلزمات بتاع معمل. جمله النازحين الموجوده في معسكر ابو شوك ما يقارب حوالي 5-6000 فرد، بالاضافه الى نازحين الموجودين سابقا في داخل معسكر ابو شوك. النازحين دعوا من طويلة ومعسكرات ومن كتم ومعسكرات، النازحين الآن بجد يعني محتاجين لكل الخدمات زي الغذاء بالذات. صحيح إنه مما عطوا هنا واقف معهم في جانب الغذاء والماء، اللجان العامل في داخل من أبناء المعسكر نفسهم وجزء من الناس اللي نزحوا كلهم متهدين معاً إلى هذا اليوم بفتش لهم الأداء من جانب بتاعة الأصوات، من جانب بتاعة الخيريين، من جانب بتاعة منظمات، لكن بجد محتاجين خدمة حقيقية. يعني حتى المنظمات اللي آمن في ولاية شمال دارفور برضو ربما يكون ما عنده حاجة للكفين بالنسبة للأداء أو لمواد حاجات بتاعة الإيواء، لذلك الآن هم محتاجين وفي أمس الخوجة بالنسبة لشنو للغذاء. في أيضا في نازحين موجودين على مستوى خربي فاشر في دوكي وفي أمهجالي، وأيضا في نازحين أخرى فروا من طويلة خربا إلى منطقة ترودونات ومناطق الغربية طويلة على العموم، ولحد يوصلوا فنجا. أيضا النازحين الموجودين هناك حالتهم سيئة جدا بالذات الجانب الصحي والجانب الغذائي. الناس الموجودين في داخل فاشر بفضل كل اللجان الموجودين هنا وضعهم الآن مستقر، لكن للآن مختلين لفاد الخدمات. وأيضا ننبه أن هنالك في أكثر من 10-15 مركز في داخل فاشر، منها مركز أبو طالب لنازشي كتب، ومنها مراكز رديف وجميع المدارس في أحياء الجنوب لفاشر، أنه نازحين كثيرة يقدر أعدادهم ما بين 10-15 ألف نفر، كلهم مهاجرين لغزة. وأيضا هنالك نازحين أخرى في مناطق جنوب الفاشر على العموم، منها شنق دبي، هناك معسكرات نيفاشا، وفي معسكرات أخرى برضو قد يكون أعدادهم ما يقارب 30 ألف نفر، ده في جنوب الفاشر. برضو الناس اللي نزحوا جزء من طويل أو جزء من مناطق بتاع شنق دبي وخرب شنق دبي إلى المناطق ما بين المربوط أي جزء المضافي ما بين طويلة وشنق دبي لحد برشم، كلها الناس اللي فروا موجودين هناك، لكن محتاجين لكل الخدمات الإنسانية اللازمة به. وبنوي لكل المنظمات الإنسانية اللي موجودة الآن في الفاشر، والمنظمات اللي ما حاول أدى والمانهين إنه يحاولوا ينقذوا الناس بأسرع ما يمكن. المواد الغذائية تقريبا ما بين 25 يوم، اللجان قاعد بجاسس من أسواق ومن الخيريين بيقدم لهم الخدمة ده. في خلال أسبوع تقريبا يوم الخميس المدى في منظمة تقريبا WFD وعدس، ثلاث أشياء فقط.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتكم واللي خصصناها لأوضاع النازحين الفارين من الحرب والذين فروا من مدينة الخرطوم إلى سنار، وكذلك الذين فروا من مناطق طويلة وكتم بولاية شمال دارفور إلى مدينة الفاشر. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.